بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم الكلام بأنه يمكن الاستدلال أنه عد من الأدلة اللفظية على جواز التقليد هو الاستدلال بالكتاب العزيز، وهو الاستدلال بالآيتين الشريفتين، آية النفر وآية السؤال. وقد تقدم تقريب دلالتهما على المطلوب، وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يرتضي الاستدلال بهما على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، وقد أورد عليهما بإيرادين، أحدهما إيراد مشترك على كل من الآيتين الشريفتين، وقد تقدم بيانه. وأما الإيراد الثاني فهو إيراد مختص بآية السؤال، وفي الحقيقة أن آية السؤال أيضا من الأدلة التي سيقت على حجية الخبر الواحد، وهذا الإشكال والإيراد لم يذكره في ذلك البحث، وإنما ذكر إيرادات أخرى هناك. فيقال في المقام أو حاصل هذا الإيراد الثاني في المقام أنه لو سلمنا دلالة ظاهر الآية على وجوب قبول قول العالم تعبدا، وإن لم يفد قوله العلم بالواقع، ولكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الآية الشريفة على هذا المعنى، أي جواز الأخذ بقول العالم تعبدا، وذلك لوجود مانع في المقام. وحاصله هو أن يقال أن الآية القرآنية دلت على سؤال أهل الذكر، فقالت عليكم السلام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحقيقة أن المراد بأهل الذكر ليس مطلق العالم بنحو الكبرى الكلية حتى ينطبق على الفقيه في الحقيقة والمجتهد. أنتم في الحقيقة تريدون تقولون أهل الذكر بما أنه المراد من عنده أنه مطلق العالم، فحينئذ يشمل الفقيه والمجتهد، وبالتالي يسأل الفقيه، والأمر بالسؤال يقتضي مشروعية الجواب وجواز الأخذ بل وجوب الأخذ به، وإلا لكان السؤال لغوا. فإذن يعتمد هذا الاستدلال على أن المراد بأهل الذكر مطلق العلماء بنحو الكبرى الكلية حتى يكون شاملا للمجتهد والفقيه، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، بل المراد بأهل الذكر هو أحد احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون المراد بأهل الذكر هم أهل الكتاب كما هو مقتضى سياق الآية على ما أفيد، لأن مورد السؤال فيها فاسألوا أهل الذكر، مورد السؤال في الآية هي النبوة، ولا ريب ولا إشكال أن النبوة مما تجب فيها المعرفة، ولا في الحقيقة لا مسرح للقبول القول تعبدا حينئذ. فلا ربط للآية القرآنية بمن؟ بالفروع التي هو الأخذ بقول الفقيه تعبدا في الفروع الذي هو مورد البحث أصلا، مو الكلام فيها، إنما الكلام
إذا أريد من أهل الذكر أهل الكتاب، ها هنا من جهة ماذا؟ من جهة مقتضى سياق الآية، وأن المورد المسؤول عنه في الآية القرآنية في الآية هو النبوة، ولا ريب ولا إشكال أن النبوة مما تجب فيها المعرفة، مو أنه في الحقيقة يكتفى في النبوة الأخذ بالقول تعبدا وأن لم يوجب ماذا؟ وأن لم يوجب علما. فلا ربط للآية القرآنية بالفروع أصلا، الذي هو محل بحثنا من الرجوع إلى قول الغير في الفروع تعبدا أصلا، الذي هو التقليد. فإذا على هذا الاحتمال لا ربط للآية أجنبية، كون الآية أجنبية عن محل بحثنا، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد بأهل الذكر هم الأئمة الأطهار عليهم السلام، كما ورد في النص المستفيض عنهم عليهم السلام بأنهم أهل الذكر في هذه الآية الشريفة. ومن المعلوم أن السؤال المتوجه إلى الأئمة عليهم السلام رافع لداء الجهل حقيقتان، إذ أنهم لا ينطقون عن الهوى، واضح؟ لا ينطقون عن الهوى، فيكون جوابهم موجب للعلم وليس هو دال على الأخذ بقول الأئمة تعبدا وإن لم يوجب العلم، الذي هو الرجوع إلى الغير. هذا مضافا إلى أن الأئمة عليهم السلام ليسوا من أهل الرأي والاجتهاد بالمعنى المزبور الذي هو الاستنباط والاستفراغ، بل هم أهل بيت الرسالة ومهبط الوحي في الحقيقة، فيكون نقلهم عن النبي والنبي عن الله تعالى. إذن على هذين الاحتمالين، بما أن يراد بأهل الذكر علماء أهل الكتاب المراد منه، ويكون مورد السؤال هو خصوص النبوة، والنبوة إنما تجب فيها المعرفة ولا يقتصر فيها على القبول تعبدا، فحينئذ لا ربط لها فيما هو محل البحث في باب الفروع. وإما أن يراد بأهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وبالتالي أن سؤالهم السؤال في الحقيقة إنما نحن مأمورين بالسؤال الأئمة عليهم السلام، لأن قولهم موجب لرفع الجهل حقيقتان، فيكون قولهم موجبا للعلم. وأين هذا من الرجوع إلى الغير تعبدا والأخذ بقوله؟ فلا دلالة للآية المباركة حينئذ على التقليد المبحوث عنه في المقام، وهو الرجوع إلى فتوى الغير تعبدا. هذا تمام الكلام في الدليل اللفظي من الكتاب العزيز، وقد أشار إليه المصنف في المقام بقوله: وأما الآيات فلعدم دلالة آية النفار والسؤال على جواز التقليد. يا بل لماذا؟ لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم كما في آية النفار وآية السؤال، لا للأخذ تعبدا بقول ماذا؟ بقولهم وإن لم يوجبوا العلم. هذا هو الإشكال الأول الذي طرحناه على الآية، على كلا الآيتين، آية النفر وآية السؤال، وقد تقدم بيانه مفصلا في يوم أمس. أما الإيراد الثاني المختص بآية السؤال فهو أشار إليه بقوله: مع أن المسؤول، من المتوجه إليه؟ فاسألوا أهل الذكر. مع أن المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها، من أين؟ من خصوصية المورد، من جهة أن موردها هو النبوة، والنبوة لا ريب ولا إشكال تجب معرفتها، يعني تجب المعرفة، يعني يجب تحصيل العلم بها لا القبول بها تعبدا، فلا ربط له أصلا الآية بالفروع. فتكون أجنبية. أو المراد بأهل الذكر أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في الأخبار، أي النصوص المستفيضة على هذا المعنى. هذا كله في الدليل اللفظي من الكتاب العزيز. وأما الدليل اللفظي من السنة فهي في الحقيقة مجموعة من الأخبار تدل على جواز التقليد إما بالمطابقة أو بالالتزام، إما بالمطابقة أو بالالتزام. والمستفاد من المتن في المقام أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد جعل هذه النصوص الكثيرة أو المختلفة على طوائف أربعة، جعلها على طوائف أربعة، اثنان منها يدلان على جواز التقليد بالمطابقة، طائفتين من هذه الروايات تدل على جواز التقليد بالمطابقة، واثنان منها أي من هاتين الطائفتين تدلان على جواز التقليد بالالتزام. واضح؟ فإذن لا بد من استعراض هذه الطوائف. الطائفة الأولى وهي الدالة على جواز التقليد بالمطابقة، وهو في الحقيقة هذه الطائفة ما ورد في بيان وظيفة عوام الشيعة الإمامية عليهم، بلسان عام من متابعة أقوال العلماء. هذه وردت في هذا اللسان، لسان عام في مقام تحديد الوظيفة. ما هي وظيفة عوام الشيعة سواء كان في عصر الحضور أو في عصر الغيبة؟ ولكن هذا يتوضح في عصر الغيبة، في عصر الغيبة الأمر فيه واضح. بيان وظيفة عوام الشيعة في عصر الغيبة مثلا، زين، من بلسان عام في متابعة أقوال العلماء. وهذه الطائفة مجموعة من الروايات. الرواية الأولى التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة إلى إسحاق ابن يعقوب، كما رواه الشيخ في كتاب الغيبة، وفيه هكذا: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. طبعا وأنا حجة الله عليهم، زين. هذا هو التوقيع الصادر من الناحية المقدسة إلى إسحاق بن يعقوب. طبعا الرواية ضعيفة لمجهولية إسحاق بن يعقوب، أنه مجهول الحال، فالرواية ماذا؟ ضعيفة من هذه الجهة. ولكن ما هو مدلول هذه الرواية؟ في الحقيقة قلنا أن هذه الرواية من الروايات التي تبين وظيفة الشيعة بلسان عام، وليس مختصة بخصوص فرد أو بإرجاع إلى ماذا؟ إلى إرجاع إلى شخص معين كما يأتي، إنما هي هذه الرواية تدل على متابعة أقوال العلماء. هجر نستدل بها هنا في المقام وبهذا اللسان. ويقال في المقام في كيفية دلالتها أن يقال أن الأمر هنا بالرجوع إلى رواة أحاديثهم عليهم السلام، فارجعوا. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا، صيغة أمر، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذه في الحقيقة هنا لسان الإرجاع، ولكن شنو؟ لسان عام يقول ارجعوا إلى رواة الأحاديث، فيقال أن الأمر بالإرجاع، أن الأمر بالإرجاع إلى رواة الأحاديث، إلى رواة أحاديثهم عليهم السلام، يدل على وجوب اتباع ماذا؟ اتباع قول العلماء وحرمة الرد عليهم. هذا كل معناه، يا ارجعوا إلى رواة الأحاديث، فحينئذ ها هنا يدل على وجوب متابعة ماذا؟ أقوال رواة الأحاديث وحرمة الرد عليهم. هسه شلون صار هذا المعنى؟ بأي تقريب يقال؟ توضيح ذلك أن يقال أنه قد وردت لفظة في هذا الحديث، وهو هذه اللفظة هكذا: وأما الوقائع الحادثة. هذا التعبير شوية انتبهوا، يعني نقول أن أداة التعريف في الحوادث، وأما في الوقائع الحادثة، وياي شيخ حسن زين، هذه أداة التعريف ها هنا في كلمة الحوادث فيها احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون أداة التعريف ها هنا للاستغراق، تكون ها هنا للاستغراق، فحينئذ يكون المقصود بهذا الحديث هو الإرجاع، إرجاع الأئمة أو إرجاع الإمام عليه السلام لعوام الشيعة إلى الرواة، إلى رواة أحاديثهم في كل ما يصح أن يرجع إليهم فيه. يعني إذا كل حادثة يصح الرجوع فيها إلى المعصوم، يصح الرجوع فيها إلى رواة الأحاديث، لأنه شو يقول؟ لأن هنا الألف واللام وهي أداة التعريف للاستغراق في كل حادثة، فكل ما يصح الرجوع فيه إليهم عليهم السلام يرجع في هذه الحادثة إلى رواة أحاديثهم. ومن المعلوم شمول هذا العنوان لكل من الشبهة الحكمية، كما في وجوب جلسة الاستراحة أو حرمة العصير العنبي ونحو ذلك، هذه الشبهة الحكمية، وهو الشك في الحكم الكلي يرجع به إلى الأئمة، أيضا يرجع فيه إلى رواة الأحاديث، رواة أحاديثهم عليهم السلام. وكذلك شامل للشبهة الموضوعية بلحاظ حكمها الكلي، أيضا شامل. هل هذه في الحقيقة هذا المائع من الخمر المحرم أو لا مثلا ونحو ذلك، أو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حكمها الجزئي لفرض وقوع الاختلاف زين والتشاجر فيه، كما في بحث القضاء، هذا أيضا مما يرجع فيه إلى الأئمة زين، كأنه هذا الطلاق وقع واجدا للشروط أم لا، يترافع فيه إلى القاضي. وكذلك هذا الزواج وهذا الشرط الذي أخذ في الزواج، هذا في الحقيقة هل هذا الشرط نافذ حتى يحكم؟ فإذا الخصومات ورفع التشاجر إنما هي في الموضوعات الخارجية. إذا هذا على هذا الاحتمال الأول، حينئذ يدل على الإرجاع في جميع الوقائع فيما يصح الإرجاع إلى الأئمة عليهم السلام. هسا هذا الإرجاع هل إلى خصوص الرواة، رواة الأحاديث في خصوص رواياتهم، أو حتى في فتاواهم؟ هذا بحث هسا يجي نكمل هذا البحث، ولكن الآن خلينا نشوف هل الإرجاع عام وشامل لجميع الحوادث أو في خصوص بعض الحوادث. إذن هذا الاحتمال الأول أن يكون المراد من أداة التعريف هو للاستغراق. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من أداة التعريف للعهد، أي المراد بها هي خصوص الحوادث التي سأل عنها إسحاق ابن يعقوب. هنالك مجموعة من الأسئلة قبل هذا الذيل، مجموعة من الأسئلة سأل بها إسحاق ابن يعقوب الناحية المقدسة. والإمام عليه السلام إذا أردنا أنها هنا الأداة التعريف للعهد، هو أن يريد إرجاع ماذا؟ إرجاع إسحاق ابن يعقوب في هذه الحوادث المسؤول عنها إلى رواة الأحاديث، فيكون المراد منها هنا على هذا يكون إرجاعه عليه السلام إلى رواة أحاديثهم، إنما هي في شبهات معينة ووقائع محدودة قد ذكرها إسحاق بن يعقوب في سؤاله، لا في مطلق الحوادث كما على الاحتمال ماذا؟ كما على الاحتمال الأول. فحينئذ لا يستفاد من نفس هذا الإرجاع حجية أقوال العلماء في حق العوام مطلقا، بل الحجية في خصوص ماذا؟ في خصوص هذه الحوادث المعينة التي ذكرت ماذا؟ ذكرت من قبل إسحاق بن يعقوب. هذا إذا أريد منها للعهد. إذن على هذا الاحتمال لا يستفاد من هذا الإرجاع حجية أقوال العلماء في حق العوام مطلقا، ولكن انتبهوا يا وإن أردنا من الأداة التعريف للعهد، وحينئذ هذه الجملة هذه الإرجاء لا يدل على أزيد من حجية أقوال العلماء في حقهم في هذه الوقائع المعينة، هذه الشبهات المعينة التي طرحها من إسحاق بن يعقوب. ولكن التعليل المذكور في ذيل الرواية بقوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم، هذا التعبير زين واف في إثبات عموم حجية أقوال العلماء من التعليل المزبور، فإن هذا التعليل في الحقيقة واف في إثبات عموم حجية أقوال العلماء. لماذا؟ لدلالته على حجية أقوالهم فيما ينبغي الرجوع فيه زين إلى الإمام المعصوم. هو شو يقول؟ يقول أنا جعلته حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم. بمن جعلته حجة علينا؟ لمن يقول فإنهم حجتي عليكم، هذا التعليل يشير إلى أن في كل مورد ومسألة ينبغي الرجوع فيها إلي فإني قد جعلت العلماء الذين هم رواة الأحاديث حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذن سواء كان مورد السؤال والرجوع إليه عليه السلام في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، في حكمها الكلي أو في حكمها الجزئي، فإن الإمام قد نصب رواة الأحاديث حجة علينا فيما ينبغي الرجوع إليه، فيما ينبغي الرجوع إليه. نعم قد يقال أنه هذا مختص بعصر الغيبة مو مطلقة، لكن نقول التعميم يأتي إن شاء الله تعالى، نعمم الدائرة كيف نعمم هذا يأتي بحثه، لكن هذا المعنى ظاهره أنهم في كل ما ينبغي الرجوع فيه إلى المعصوم هذا التعبير جعلهم حجة علينا فيما ينبغي الرجوع فيه إليه، فحينئذ التعليل واف في إثبات حجية أقوال العلماء في كل ما ينبغي الرجوع فيه إلى المعصوم. ولا ريب ولا إشكال في أن ما يرجع فيه إلى المعصوم شاملا للشبهة الحكمية وللشبهة الموضوعية. فحينئذ انتبهوا ياي أن يقال أنه حمل هذا التوقيع بإرادة الألف واللام، ها هنا أداة التعريف للعهد، على خصوص مورد الترافع والتنازع وفصل الخصومة. هذا اللي يرد، هذا الاحتمال بعضهم طرحه بأنه يابا ترى في هذه الموارد ذول حجتي عليكم، بمعنى ارجعوا إليهم في رفع النزاع بينكم وفصل الخصومة وأشباه ذلك، ولا يستفاد منها ماذا؟ مطلق الرجوع إليهم حتى في الشبهات الحكمية. نقول هذا المعنى حمله على هذا المعنى بعيد، فإن الاحتياج إلى العلماء في عصر الغيبة في مقام الفتوى أكثر من مقام ماذا؟ أكثر من مقام فصل الخصومة ورفع التنازع بين الشيعة. إذن مقتضى التعليل المزبور هو ماذا؟ هو حجية، يثبت حجية أقوال رواة الأحاديث في شنو؟ في جميع ما ينبغي الرجوع فيه إلى المعصوم، سواء كان شبهة حكمية أو موضوعية في حكمها الكلي أو في حكمها الجزئي. فبالتالي نثبت العموم على هذا، نثبت العموم بمن؟ بمقتضى، سواء كان أريد من ألف واللام للاستغراق أو للعهد، ولكن على أن تكون أداة التعريف للاستغراق فنثبتها بنفس الحوادث، وإذا أريد منه للعهد لا يمكن لنا إثباتها بنفس الحوادث، بل نثبتها نثبت العموم من جهة التعليل المذكور في ذيل الرواية. الآن إلى ها هنا أثبتنا ماذا؟ أثبتنا عموم التعليل وحجية تبويه، وأن حجية أقوالهم في مطلق الأمور، حجية أقوال رواة الأحاديث في مطلق ماذا؟ في مطلق الأمور، ولا يختص بخصوص الشبهات الموضوعية بلحاظ حكمها الجزئي الذي هو فصل الخصومة والشنو؟ فصل الخصومة ورفع المنازعة. إن قلت لو سلمنا العموم، سلمناه إما من جهة إرادة الاستغراق أو من جهة عموم التعليل، ولكن أقصى ما يدل عليه هذا التوقيع المبارك إنما يدل على اعتبار روايات رواة أحاديثهم، وأن روايات رواة أحاديثهم معتبرة، ولكن لا يدل على حجية آرائهم. فإذن ها هنا أمران: الأمر الأول اعتبار روايات رواة الأحاديث وأنهم هؤلاء ثقة فخذوا برواياتهم، الأمر الثاني حجية آراء رواة الأحاديث، رواة أحاديثهم عليهم السلام، النافع في المقام في جواز التقليد، في دلالة على جواز التقليد، هو إرادة الثاني دون الأول، مع أن الرواية تدل على الأول دون الثاني. فيقال إذا دلت على الأول وهو حجية روايات رواة الأحاديث وأن هؤلاء رواياتهم معتبرة يؤخذ بها ولا تدل على حجية آرائهم، فلا ريب ولا إشكال أنه لا يجدي في المقام إثبات هذا المعنى، بل الذي يجدي في المقام إثبات اعتبار آراء الفقهاء لا اعتبار نقلهم للروايات. إن قلت هكذا، إن قلت قلنا في الجواب عن أنه بناء على ما ذكرنا من عموم الحوادث، إما بنفسها من جهة إرادة الاستغراق من أداة التعريف، أو عموم الحوادث بلحاظ التعليل، وأنه شامل للشبهة الحكمية وللشبهة الموضوعية مطلقا في حكمها الجزئي أو في حكمها الكلي، مو شامل لهما. وأنه هذا الحديث يدل على حجية، يدل على أن في كل ما يرجع فيه إلى المعصوم يرجع فيه إلى رواة الأحاديث، فيقال أنه في الحقيقة يدل على حجية آرائهم أيضا لا خصوص حجية رواياتهم، مو يدل على أن رواياتهم حجة بل أيضا يدل على أن آرائهم حجة. والوجه في ذلك، لماذا يدل على هذا المعنى بعد العموم المزبور؟ بعد ما ذكرنا هذا العموم، ما الوجه في ماذا؟ في حجية آرائهم فضلا عن حجية رواياتهم. هو أن يقال أن الحادثة بعد عموم الحوادث، أن الحادثة المسؤول عن حكمها، هذا الذي يسأل فيها الرواة الأحاديث، قد تكون شنو؟ ربما لا تكون منصوصة أصلا، وليس فيها نص ورواية من المعصوم عليه السلام، حتى يكون جواب الفقيه للسائل بنص الرواية أو بقراءة ألفاظ الرواية، لأنه السؤال مطلق، قد يكون في الشبهة الحكمية وقد يكون في الشبهة الموضوعية، هذه في الشبهة الحكمية قد لا يكون فيها نص أصلا، فحينئذ مع ذلك أرجع الإمام في هذه الحوادث مطلقا إلى رواة الأحاديث، فكيف يصح منه الإرجاع إلى في جميع الحوادث إلى رواة الأحاديث مع علمه بأنه هذه الأحاديث لا تشمل جميع الوقائع؟ فإذن قد يكون السؤال الذي سئل فيه رواة الأحاديث مما لا نص فيه، حتى يجيب الراوي بألفاظ الرواية ونص الرواية، فحينئذ لا بد وأن نقول أن يشمل توقيع شنو؟ شمول أن يشمل التوقيع حجية رأي ماذا؟ حجية رأي الرواة، رواة الأحاديث مطلقا، سواء كان الجواب بقراءة نص الحديث أو كان الجواب عن طريق الاجتهاد وإعمال ماذا؟ وإعمال النظر، وإلا حتى يتناسب مع عموم الحوادث. واضح الفكرة؟ فإذن لا يقال بأنه هذه الرواية لا تدل إلا على اعتبار روايات شنو؟ رواة الأحاديث عليهم السلام، بل حتى تدل هذه الرواية على حجية آراء رواة الأحاديث عليهم السلام، أحاديثهم عليهم السلام، من جهة هذا الذي ذكرناه بعد عموم الحوادث، إما بلحاظ نفسها أو بلحاظ عموم التعليل، فقد تكون الشبهة مما لا نص فيها، فحينئذ يلزم أن يكون الإرجاع لغوا، مع أنه هذا أن الإمام منزه عن هذا المعنى، فلا بد وأن يكون الإرجاع في جميع الحوادث هو حجية كل من روايات أحاديثهم عليهم السلام، وحجية آرائهم من جهة إعمال النظر والاجتهاد. واضح الآن التعميم؟ زين، تفضلوا. شوفوا، الرواية الضعيفة مو مقتضاه أنه مجرد أن نسقط الرواية لأنها رواية ضعيفة، قد تكون مؤيدة بروايات أخرى، يحصل لدينا من المجموع زين من مجموعها الوثوق بشنو؟ الوثوق بالمضمون، وهذا كاف في المعنى، ولكن خلينا نشوف مضمونها شنو، ثم أنه إحنا جنابنا كلامنا كله في محل البحث في مقام الاستدلال، إحنا والله نجي نختصر نقول يابا هذه الرواية ساقطة خلاص ما نستدل بها وننتهي، إحنا في مقام الاستدلال والتعلم في طرق الاستدلال، شلون نستدل وشلون نستفيد من عدها. وعلى كل حال الجواب الأول وهو أنه يحصل لدينا وثوق بالمضمون بمقتضى مجموع الروايات، وهذا هو معنى تجميع القرائن وتجميع الاحتمالات في محور واحد، حتى يحصل لدينا اطمئنان بأنه في الحقيقة هذا المضمون صادر عن الأئمة عليهم سلام. فلا بد من معرفة مضمون الرواية أصلا.
وشان لا يستدلون بها على الآن معتبرها نتيجة حتى بالخطابة وبعض يعني الاستدلالات العلمية معتبرها نتيجة ويستدلون بها.
خلي يستدلون بها، شو المشكلة؟ أقول خلي يستدلون بها، مو كلامنا فيه. إحنا هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية بوفق موازين، وفق الموازين العلمية في بلحاظ سند الرواية، هذه الرواية ضعيفة، مضمونها صادر أو ليس بصادر. زين أصلاً هذا على كل حال مضمونها صادر أو ليس بصادر، نجد أن هذا المضمون وهو إذا قلنا بحجية آراء الفقهاء وحجية أقوال بالنسبة إلى العوام، نقدر نستفيد أيضاً من روايات أخرى، بالمجموع يحصل لدينا الإطمئنان بحجية آراء العلماء، وهم اللي يستدلون بها، ما يستدلون بها على شو يسمون، يستدلون بها بلي يستدلون بها على جواز التقليد. عادة الخطباء وأمثال ذلك ما يستدلون على هذا المعنى، إنما يستدلون بها على معان أخرى. لكن في المقام حتى لو استدلينا بها على جواز التقليد، أكو مشكلة عندنا، مشكلة من ناحية الحوادث. من مراد من الحوادث؟ وإحنا بينا هذه الحوادث قد يراد منها عموم الحوادث، قد يراد منها الحوادث الخاصة التي ذكرت في السؤال، معهودة بين الإمام وبين السائل وبين المكاتب وهو إسحاق بن يعقوب. كيفية التعميم، حتى لو قلنا بالتعميم الشمول لمطلق الحوادث، أقصى ما فيه تدل هذه الرواية على حجية روايات رواة أحاديثهم عليهم السلام، وأن رواياتهم حجة، فكيف تستدلون بها على حجية آرائهم وأن آرائهم حجة؟ ومقامنا هو الثاني دون الأول. زين، هل هذه يستدل بها على حجية خصوص، على حجية الخبر الواحد وأن هذه الروايات حجة، أو حتى تشمل آراء الرواة؟ هذا الكلام به. إن قلت على حجية خبر الثقل وعلى حجية خبر الموثوق به، كلام، إن قلت حتى القائل بحجية خبر الموثوق به إذا كانت الرواية ضعيفة، كيف يحصل له الوثوق؟ لابد أن يكون عنده قرائن أخرى. لو لم تكن تلك القرائن يقول لا يحصل لي الوثوق. فلذلك حتى القائل بحجية خبر موثوق به يبحث عن وثاقة الرجال، عن وثاقة السند، من جهة شنو؟ أنه هذه من أمارات الوثوق. فإذا كان في الحقيقة لا يوجب وثوقا، بل بالعكس قد يوجب ماذا؟ قد يوجب ضعفا في الرواية، فحينئذ حتى القرائن الأخرى قد تكون إذا كانت ما موجودة فأهلا وسهلا، بعد انتهى الموضوع. أما إذا كانت موجودة فقد يوجب نوعا من شنو؟ من التهافت بين هذه القرائن والتدافع بينهما والتعارض. إن قلت هو لو كان المستفاد من هذا الحديث هو حجية آراء رواة أحاديثهم عليهم السلام، لكان من المناسب جدا أن يعبر هكذا، وأما في الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى شنو؟ إلى الفقهاء والعلماء، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. لا أن يعبر فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثهم، إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم. هذا التعبير، التعبير برواة أحاديثنا، زين، هذا في الحقيقة يقتضي أنه ليس المراد ها هنا حجية أقوال رواة أحاديثهم، بل إنما يرجع إليهم من حيث كونهم رواة، وأنهم ثقة يؤخذ برواياتهم، فأقصى ما فيه تدل على حجية الرواية لا على حجية رأي الفقيه، على حجية رأي الراوي، حتى نقول أن هذه تدل على حجية أقوال العلماء في حق عوام الشيعة. كان المناسب أن يعبر بهذا التعبير، لا أن يعبر برواة أحاديثنا. ليش عبر برواة أحاديثنا؟ وإذا تريدون تقولون أنه هذا في الحقيقة، هذا التعبير بعد عموم الحادثة يشمل، يشمل ماذا؟ ما إذا كان الراوي يجيب عن السؤال المسؤول عنه بنص الرواية وعن شنو يجيب من جهة رأيه واجتهاده. كان من المناسب أن يعبر ماذا؟ ارجعوا إلى العلماء والفقهاء، مو أنه ارجعوا إلى رواة أحاديثنا. فهذا التعبير يدل على أن المراد هو حجية رواياتهم وأنهم ثقات في نقل الرواية عنا، فلا يدل على إثبات ماذا؟ حجية آراء رواة الأحاديث عنهم عليهم السلام، الذي هو المجدي في المقام في إثبات جواز التقليد. هكذا يمكن أن يقال. واضح سيدنا؟
واضح. يعني هذا غير كل يقول من هذا الحديث اللي مر عليه من كان من الفقهاء حافظا لدينه،
هذا يجي إن شاء الله أي أن يعبر هذا، فللعوام أن يقلدوه. زين، ذاك همات يجي بالطائفة الثانية ويعبر بهذا التعبير. لماذا يعبر بشنو؟ فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. قلت في الجواب عنه، في الحقيقة هو هم كل يريدون يستدلون على نقطة، وهو أنه يا بترى هذا الحديث مختص بحجية الخبر، وأن هذه الروايات حجة، وأن رواة الأحاديث ثقات يؤخذ منهم الحديث، أكثر من هذا ما يدل. أما أنه يدل على حجية آرائهم فلا، لا يدل. نقول من يقول من هذا التعبير أيضا، لو أريد العموم والشمول حتى لآرائهم وحجية آرائهم لكان من المناسب أن يعبر بهذا التعبير، لا أن يعبر بتعبير رواة أحاديثنا. قلت في الجواب عن ذلك أنه يمكن أن يكون النكتة، انتبهوا يا هاي النكتة هو عظيمة، يمكن أن تكون النكتة في التعبير برواة أحاديثنا دون التعبير بالعلماء والفقهاء هو التنبيه على أمره، وهو أن علماء الفرقة الناجية ليس لهم رأي من عند أنفسهم في قبال ماذا؟ الأئمة المعصومين عليهم السلام، في شنو؟ الذين هم خزنة علمه تعالى، لأن علماء الشيعة لا يستندون في فتاواهم إلى القياس والاستحسان والرأي والاجتهاد الاجتهاد بهذا المعنى من القياس ونحو ذلك من المصالح المرسلة ونحوها، مما يستند إليه المخالفون، وإنما يعتمدون، إشارة إلى هاي النكتة، إنما علماء الشيعة إنما يعتمدون في فتاواهم على الروايات المأثورة عنهم عليهم السلام بطرق معتبرة، ويفرعون على الأصول الملقاة عليهم من قبل أئمتهم عليهم السلام، يفرعون على تلك الأصول شنو الكلية، فيطبقون تلك الأصول على تلك الموارد. فهذا الاستنباط والاجتهاد الذي يقوم به علماء الشيعة ليس بمعزل عن ماذا؟ عن الأئمة عليهم السلام وعن رواياتهم، كما يفعله من؟ كما يفعله المخالفون، فإنهم يعتمدون على القياس والاستحسان ونحو ذلك. فعليه يقال في المقام ليس المقصود إرجاع عوام الشيعة إلى خصوص رواياتهم عليهم السلام حتى يقتصروا في هذا الحديث على حجية ما يرويه رواة الأحاديث، بل المقصود هو الإرجاع إلى أشخاص الرواة، إرجاع إلى أشخاص الرواة، والتعبير بأنهم ارجعوا إلى رواة أحاديثنا من جهة إشارة إلى هذه النكتة، وأن ترى هؤلاء الأشخاص، هؤلاء العلماء أي علماء الشيعة لا يقولون ولا يفتون من قبل أنفسهم ويجعلون أنفسهم في قبال الكتاب والسنة، بل يعتمدون في فتاواهم على ماذا؟ على علمنا، على أحاديثنا نحن. فلذلك عبر برواتي أحد الإشارة إلى هذه النكتة. ومن المعلوم حينئذ بعد هذا الإرجاء انطباقه، أي انطباق هذا المعنى على الفقهاء والمجتهدين في عصر الغيبة، فإنهم يعتمدون في مقام الاستنباط والاستفراغ الوسط في شنو؟ في تطبيق الأصول على الفروع، ويعتمدون فيه ذلك على روايات أهل البيت. إذن هذا تمام الكلام في هذه الرواية. احنا طولنا في هذه الرواية لأن فيها مناقشات متعددة حاصلة عند العوام كذلك، فأردنا أن نشير إلى هذا المعنى حتى تكون عندكم بدرجة من الوضوح. فإذن ما يقال بأن هذه الرواية لا تدل إلا على حجية روايات هؤلاء الرواة، لا على رأيهم واجتهادهم، فلا تدل على حجية آرائهم، فليس ها هنا موضوع لجواز التقليد. هذا الكلام ماذا؟ ليس بصحيحين، بل التعبير، هذا التعبير لا يدل على شيء، أقصى ما فيه يدل على هذه النكتة بأن علماء أهل البيت عليهم السلام، علماء أهل البيت، إنما أتباع أهل البيت عليهم السلام إنما يستندون في فتاواهم على روايات أهل البيت، بخلاف غيرهم فإنهم يستندون على ما يصل إليه عقولهم من الاستحسان والقياس ونحو ذلك من الأمور الباطلة في كيفية استنباط واستخراج الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى من الطائفة الأولى، وهناك روايات من الطائفة الثانية أيضا، روايات أخرى في هذه الطائفة في هذه الطائفة الأولى. إذا خلصنا من انتهى الكلام في الرواية الأولى، هناك روايات أخرى، نعم روايات أخرى في الطائفة الأولى الدالة على جواز التقليد بالمطابقة. هذا تمام الكلام والحمد لله. بل رواة أحاديثنا،
أحاديثنا نحن أهل البيت،
بس رواتنا
نحن
على
الشيعة،
بس رواة
أحاديثنا
نحن
المخالف،
الإمام
يرجع يعني حتى للمخالف
الشيعة. لا، إحنا قلنا أنه الإرجاع على قسمين، إرجاع تارة إلى الرواة في أصل نقل أحاديثهم يدل على حجية خبرهم على هذا المعنى، فبالتالي حتى السني اللي راوي يدخل في الجمع والتعديل، فإذا كان موثق حينئذ خذ بالرواية، وهذه الرواية تدل على حجية ماذا؟ على حجية رواية هؤلاء، وأنه يجوز الأخذ بها بعد ماذا؟ بعد الجرح والتعديل. وأما حجية آرائهم وكانوا من الفقهاء، فحينئذ كانوا من الفقهاء، كانوا من الفقهاء أيضا، نقول هذا يخصص كما يأتي بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في خصوص فقهاء أئمة أهل البيت، كما في الرواية الثانية. الرواية الثانية يسأل الإمام من؟ قال المسن في حبنا، والكثير القدمي عندنا، الكثير القدمي عندنا هذا يجي إن شاء الله، الذي هو تعلم عندنا وتفقه تحت أيدينا، وهذا بالحقيقة ناظر إلى علماء الشيعة، وبالتالي حجية آراء فقهائي وشنو وعلماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام بهذا المعنى راح يصير. فحينئذ أولا مقتضى التعميم الشمول، هسا شلون نخصصه؟ نخصصه بمقتضى المناسبات والحكم، مناسبات الحكم الموضوع والروايات الأخرى تكون قرينة على إرادة هذا المعنى بالخصوص كما يأتي في الروايات الأخرى.
الشيخ ما عفوا هم عموم العلة رحنا للحوادث عنها وإن كان مثل المورد لا يخصص الواحد، بس ما نقدر نقول هنا باعتبار السؤال وأنه وقع الحادثة نقول هذا ارجعوا إلينا فيما وقع فقط أو فيما حدث.
فإن قيد التعبير فإنهم حجتي عليك
في هذه الموارد المذكورة نقيد بهذا الخطوط.
لا يعني إحنا نقول أولا
عموم خصوصية الوارد أو بري خصوصية الوارد لا تخصص خصوصية المورد لا تخصص الوارد. زين هنا في المقام إذا كان التعليل عام تعبير كن يقول فإنهم حجتي عليك في هذه الوقاية مقتضى أقول لا أقول أنما العلة في الإرجاع في هذه الحوادث مثل أقول يقول لا تأكل الرمان لأنه ماذا لأنه حامل فإن عموم التعليل يشمل مطلق الحامل أنت منهي عن أكل حامل هذا الحامل وغيره لعموم التعليل هنا يقول هذه حوادث ارجعوا يا بس سبب في الارجاع الى رواة الاحاديث يقول لانهم حجتي عليكم تعليل هذا التعليل لانهم حجتي عليكم صح لنا بان الرجوع اليهم في هذه الحوادث وهذا التعليل ايضا يصح الرجوع اليهم في غير هذه الحوادث المسؤول عنها مقتضى هذا الكلام مثل انه لا تاكل الرمان لانه حامل لا لا فرق معين مرة يقول لا تأكل الرمان إنه حامض حينئذ هذا خاص هذا إنه حامض زين وأما يقول أنه لا تأكل الرمان لأنه حامض أنه هذا عموم التعليل لأنه يراد أنك في الحقيقة لأن الحامض في الحقيقة يؤذيك فلا تأكل الرمان فالرمان أحد مصادق ماذا؟ أحد مصادق ذلك الحمص فهو منهي عنه ها هنا أيضا يقول أما الحوادث المعهودة فارجعوا فيها إلى رواك حادثا يسأل لمن أرجع لهم في هذه الحوادث؟ نقول لأنهم حجتي عليكم تقييدها بخصوص هذه الحوادث ما معلوم
حتى لو شيخ الكلام العهدي قلنا تدل على خصوص الحوادث السلبيه اسحاق بن يعقوب
بل
فحجتي عليكم فقط بالحوادث
هذا من اين لك تستفيد؟
من هذا اللام العهدي
اقول عموم التعليل التعليل ما مقيد ما قال انه لانهم حجتي عليكم في هذه الحوادث ما قال هذا المعنى قال عم اطلق كلامه قال لانهم حجتي عليكم هذا مقتضى الاطلاق والعموم هذا حجتي لانه عام انت في الحقيقه شلون نعرف انه هذا اللسان هو لسان العموم او لسان الخصوص لسان الخصوص ان يقيد يقول لانهم حجتي عليكم في هذه الحوادث مقتضى التقييد اما اذا قال انهم حجتي عليكم بل هذا لا يناسبه ان يقول وانا حجه الله عليهم لا ريب ولا إشكال أنه هو حجة الله عليهم بمقتضى المقابلة أنه حجة عليهم في جميع الأمور لا في خصوص هذه الحوادث في خصوص هذه الحوادث لا الله سبحانه وتعالى جعل حجيته عامة على العلماء والفقهاء واضح في كل الموارد ولا يختص حجيته بخصوص هذه الموارد فإذا من يقول لأنه ارجعوا في هذه الحوادث الخاصة إلى رواة الأحاديث لماذا نرجع من باب تطبيق الكبرى على الصغرى لماذا نرجع لهم في هذه الحوادث لأنهم حجتي عليكم هذا لأنهم حجتي عليكم نستفيد منها كبرى كليا وهو أنه ياب لأنهم حجة علي لأنهم حجة علينا مجعولين حجة علينا فلا بد أن نرجع لهم في هذه الحوادث المنصوصة وفي غيرها بمقتضى عموم التعليل مثل ما يقول يا بل الرمان لا تأكله يا بل ليش ما أكله قال لأنه حامض بمعنى أيضا نستفيد عموم التعليل لكل حامضين وإن لم يكن ماذا وإن لم يكن رمان وهذا هو معنى عموم التعليل لو كان مراد من عنده خصوص هذه الوقائع لقيد وقال حجتي عليكم في هذه الوقائع فإنهم حجتي عليكم في هذه الوقعة وأيضا يقيد وأنا حجة الله عليهم في هذه الوقعة هذا المعنى قطعا غير مراد
زي الشيخ لا. نقدر نقول هاي اللام لام الاستغراق لا لام العهد لأن من قضية الحوادث استدلينا على قضية رأي راوي الحديث لام قلنا هاي اللام لام الحوادث
لا أول شلون وهذا أول الكلام أنت لابد أن تثبت عموم الحادثة فإذا أثبتنا عموم الحادثة فإذا المسؤول عنه تارة تكون الحادثة شبهة موضوعية وتارة تكون شبهة حكمية. الشبهة الحكمية تارة تكون منصوصة وأخرى لا تكون منصوصة، فحينئذ مقتضى التعميم لكل شبهتين ولكل حادثتين الشامل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية هو أن يراد في الوقائع الغير المنصوصة أن يراد منه آرائهم. فكون أول مرة عمم الحوادث إما بنفسها إذا أريد منه الاستغراق، أو عموم الحادثة نستفيده من نفسها وإنما بمقتضى عموم التعليل فنستفيد عموم الحادثة. إذا استفدنا عموم الحادثة نجي نقول عموم الحادثة، الحادثة قد تكون شبهة حكمية قد تكون شبهة موضوعية، الشبهة الحكمية قد تكون منصوصة وقد لا تكون منصوصة. الإرجاع حتى يصح تاما في جميع هذه الحوادث هو أرجع إلى رواياتهم وإلى آراء، فتدل على المعنيين. فتارة يكون الرجوع إلى الرواة بقراءة نص الحديث، وتارة يرجع إليه بماذا؟ عن طريق الرأي والاجتهاد والاستعمال الرأي والاستنباط وتفريع الأصول وتطبيق الأصول على الفروع.
عفوا شيخ، بس بالنسبة لسرد الرواية، احيانا الروايه مو الا تكون سندها ضعيف او قوي او ما شكل ذلك، اكو قرائن اخرى خارجيه
تدل على حجيه. يا مبنى السيد الخوئي،
هسه بس النص ما
ما يصير انتو تحجون حجيه،
مو هذا دروح تبين لي. بس خليني اكمل كلام، عفوا شيخ بس اكمل هذا، روح اهلك رحم الله والديك اقفد ما اطلب هالشيء، روحوا مع بعضهم يضعف الروايات، ولما يضعف الروايات ويقول مثلا 19 رواية لا يقول بها فلان وفلان لا يقول بها فلان كذا، ويهدم فد مبنى شيعي كبير مثلا على مثلا مجرد اسناد معينة، هاي اسناد ضعيفة 19 رواية مثلا او 20 رواية، وسمعت هذا القول يعني اللي صار. فهذا كنا احنا نفتهمه على مصر، ردنا للاطراف البقية من خلال رد علمي صحيح واقعي، سواء كان على سيد اخوي او على رأي سماحة
السيد. شوف مولانا الكلام، احنا عندنا مبنيين في حجية الخبر. المبنى الاول حجية خبر الثقة، وهذا يعتمد على ان يكون رواة الخبر ثقات، ما دخل بقراءة الاخرى، خلاص انتهى الموضوع. اذا واحد منهم ضعيف يسقط الرواية،
حتى في حال تواتر الرواية.
تواتر
بعد هذا الدليل خاص قام بنفسه،
هو تقول هالشكل
روايات متواترة وإن كانت في بعض مضمون كانت بعضها ضعيف أو كلها ضعيف ولكن متواترة. التواتر هذا في الحقيقة يخرج الخبر عن كونه خبرا واحدا، إما تواتر إجمالي وإما تواتر معنوي أو تواتر لفظي، وعلى كل حال يوجب الخروج عن هذا المعنى. والتواتر اللي يذكروه زين هذا مو التواتر بهذا المعنى، وهو أن يكون في كل طبقتين رواته شنو متواتر في كل طبقين وصلت إلى الطبقة الثانية وهكذا، لا. هذا التواتر الذي يذكر أنه في الحقيقة فرد 20 رواية في هذا المضمون، 20 رواية بأسانيد مختلفة، هذا يوجب تواترا إجماليا في الصدور في صدور بعضها. هذا التواتر المقصود به، مو التواتر المعنى المعروف المشهور. هذا يخرج الخبر عن كونه خبرا واحد، حتى نبحث عن حجيته وثاقة سنده بعد أصلا. هذا خلط بين البحثين. انتهينا من هاي النقطة؟
لا، هم هذول هم التفتين اللي يقولون 19 رواية أو 20 رواية ويقول صاحب النهار كلها ضعيفة ويقول فلان كلها ضعيفة.
نعم، هذا مشتبه. هذه 20 رواية إذا أوجبت تواترا إجماليا بصدور بعضها، وأن بعض مستحيل بأسانيد مختلفة ومن أئمة مختلفة زين وطبقات مختلفة وصدرت هذه الروايات بهذا المضمون، أن يقال كلها 20 رواية 30 رواية مثلا. هذه أصلا في قضية أن الزهراء سلام الله عليه لا تحيط روايات من كتب السنة فرد تقريبا 20 رواية، ومن كتبنا فرد 10 رواية، 30 رواية عندنا، بعضهم أسانيدهم متفقة زين ولكن غالبيتها مختلفة. ليس التواتر عندنا في هذا المضمون، تواتر إجمالي على أن هذا المعنى واقعون وصادرون، هذا يخرج كما أنه خبر وإذا كانت ضعيفة، لكن في الحقيقة يصير عندنا تواتر بهذا المعنى. هذا الكلام من بدأ أن يصدر من عندهم، لأنه إذا عندنا 20 رواية هذا يوجب الوثوق بصدور هذا المضمون من الإمام عليه السلام، يحصل لدينا الاطمئنان، فإذا هذا المعنى منتهي من عنده. أما البحث عن أنه الخبر الواحد حجيته إما حجية خبر الثقة أو حجية خبر الموثوق به، انتبهوا يا على القول بحجية خبر الثقة لابد أن نبحث عن إسناد الخبر، على حجية خبر الموثوق به أيضا لابد أن نبحث عن إسناد الخبر، ولكن ليس من أمارات الوثوق فقط شنو وثاقة الرواة، بل من أمارات الوثوق المضمون كذلك وقرائن أخرى توجب الوثوق بشنو بصدور الخبر. إذا نفس صدور
يعني موثوق به الرواتين
هذا مو فقط مو فقط أنه لا بد نعم الوثاقة من أمارات حصول وثاقة الرواة من أمارات حصول الوثوق بالخبر، لكن لا ينحصر الوثاقة بخصوص ماذا، بل هناك أخرى. مثلا في موضوع قضية القضاء، قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بأنه مثلا في قضية المجنونة عندما أرادت أن ترجم قال الشسمة قال رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون عن المجنون حتى عن النائم حتى يستفيق، وعن المجنون حتى مثلا يدرك، وعن الصبي حتى يبلغ. مو هذه الرواية ما بها إسناد صحيح ولكن عمل بها. لماذا عمل بها؟ قالوا لأنه هذه وردت على كتب أهل السنة في كتب أهل السنة، وكانت الواقعة أن عمر أراد أن يرجم امرأة زانية مجنونة فشاهدهم أمير المؤمنين فأرجعهم، فقالوا لما رجعتم؟ قالوا أرجعنا علي بن أبي طالب. فبعث إليه قال لما أرجعتهم؟ قال ألم تسمع أنه ماذا قول النبي رفع عن القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يدرك أو حتى يستفيق أو كذا، زين، وعن النائم مثلا وعن النائم حتى يستيقظ. فقالوا أنه الفضل ما شنو على قاعدة أن الفضل ما شهدت به الأعداء، مع ورودها فيها منقصة لخليفتهم وعدم إدراكه لهذا الآن، زين، مع ذلك رووها، فهذا يكشف عن ماذا؟ عن حصول الوثوق بصدورها. هذا إذن أمارات الوثوق مو فقط على حجيه على مبنى على السند على فقط على السند ووثاقة الرواة، بل يشمل أيضا غيره.
تقصد هذا؟ لا كتبت
الأسفل.